الحمد لله. وفي هذا الدرس في الأسبوع وقفنا على أول وصية أخرى لسيدنا الإمام الحداد يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الشهيد الرقيب الحاضر الذي لا يغيب. الحمد لله الشهيد الرقيب الحاضر الذي لا يغيب. قال تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال تعالى: وما تكون في شاني وما تعمل وما تكون منه في شان ولا تعملون من عمل وما تتلو منه مقران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه. فالحمد لله الشهيد الرقيب الذي لا تخفى عليه خافية، الحاضر الذي لا يغيب. في دعاء مسافر يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. قال سيدنا علي: ولا يجمعهما غيرك. واحد ثاني حاضر ومعنا صاحب في السفر وخليفة في الولد والأهل، كيف هذا؟ إما يقعد خليفة في الأهل وإما يخرج معك يسافر. قال: لا، أنت يا رب أنت صاحب السفر وأنت الخليفة في الأهل والمال والولد والأصحاب جل جلاله. قال: والصاحب الذي لا يفارق في حضر ولا سفر عز وجل. وكل من صاحبك فحسن صحبته معك أو استأنست بصحبته فلو علم منك بعض ما تعلمه من نفسك لم يصاحبك ولا ما أحسن إليك ولا ما استأنس بك ولا استأنست به. لكن هذا الذي علم من نفسك ما لم تعلمه أنت منها يصحبك ويوالي فضله عليك ويعطيك العافية ويعطيك القوة ويعطيك الرزق ويعطيك المال. ولو علم عباده ما تعلم أنت من نفسك ما أعطوك، ولكن هو يعلم ويعطيك. فهذا الصاحب الذي يجب ترعى حقه وحرمته قبل كل شيء، هذا الصاحب الحقيقة لا يفارقك طرفة عين، ويعلم سرك ونجواك ويعلم منك ما لا تعلمه أنت من نفسك. الله. ولم يقطع فضله عنك ولا أحسن لك معه ما أسأت وخالفت وتعيبت وقابلت بما لا يليك، ولم يقطع رفده عنك، فنعم صاحب ربك. قال: الذي حث ذوي الفكر على النظر ليستفيدوا معرفتان، فإنه بالفكر تزداد المعرفة وبالذكر يزداد الأنس. على النظر فيما أودع في ملكوت سماوات وأرض من الآيات والعبر يزداد إيمانهم ويقينهم فضلا منه تعالى، فلا يزال يتعرف لعباده. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أعلى الخلائق شهودا للشهيد الرقيب الحاضر الذي لا يغيب، وأعظمهم عبودية له في الحضر والسفر، وأوسعهم إدراكا ونظرا في الآيات والعبر، وعلى آله السادة الغرر الذين اكتسبوا منه من شريف ذاك النظر وساطع ذلك النور الأزهر ما كانوا به غررا. ما اجتمع سحاب وأمطار وما حركت الرياح أغصان الشجر، وفيها عجائب من العبر وإشارات إلى واسع الفضل المنهمر ممن فطر. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإياكم معشر الأصحاب والأحباب بتقوى الله رب الأرباب. تقوى الله معنى تقوى الله خذ طرف معناها، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فتقوى الله أن تعمل على الحقيقة بقوله ويحذركم الله نفسه فتحذر من نية يغضب بها عليك، أو قول يغضب بها عليك، أو فعل يغضب بها عليك، أو حركة يغضب بها عليك، أو سكون يغضب بها عليك، أو معاملة يغضب بها عليك، تحذر، تحذر غضبه وسخطه ونقمته سبحانه وتعالى. اتقوا الله، اتقوا الله رب الأرباب، رب الأرباب، فهو الأحق بالتقوى من أي شيء. أتحذر تعب نفسك أم تحذر خوف سطوة خلقه؟ هو أحق بالحذر لأن الأمر بيده والكل تحت قهره. رب الأرباب ومسبب الأسباب، فلا تغرك الأسباب حتى تخرج عن منهج الصواب. تقوى الله خير، تقوى الله خير لك، الذي لا إله ولا معبود سواه، فكل ما ادعيت له الألوهية وعبد مما سواه فباطل وضلال، ليس له ذرة من الحق، لا معبود ولا إله إلا الله، ولا مقصود على الحقيقة إلا إياه عند كل من عقد، عند كل من عقد. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فطالب السعادة يقصد هذا الرب في الغيب والشهادة لأنه المسعد. فالسعيد من اعتمد عليه، فالسعيد من اعتمد عليه. تريد أن تعتمد عليه خفه وارجه، عظمه واذكره اطيعه، تقرب اليه تذلل له حتى يصح اعتمادك عليه، وينتزع من قلبك الاعتماد على عقلك وعلى علمك وعلى عملك وعلى اهل الشرق واهل الغرب وعلى النباتات وعلى الحيوانات وعلى الجمادات وعلى الارض والسماوات وما فيها. الاعتماد على الله. فالسعيد من اعتمد عليه وفوض كل أمره إليه. ومن التفويض فيضان المنى، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فكان من النتائج الظاهرة البارزة القريبة العاجلة فوقاه الله سيئات ما مكروا، لأنه فوض الأمر إليه وفوض كل أمر إليه. فالسعيد من اعتمد عليه وفوض كل أمره إليه وألقى نفسه متبرئا من حوله وقوته مسلما له بين يديه. وألقى نفسه، رمى نفسه بين يدي تعالى متبرئا من حوله وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فحولك وقوتك وحول وقوة السباع الضاريات وحول وقوة الحشرات وحول وقوة الجبال وحول وقوة بني آدم وحول قوة الإنس والجن وحول قوة الملائكة كلها مقهورة قائمة به، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فتبر من حولك وقوتك التي اغتررت بها زمانا طويلا وظننت أن لك حولا وقوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فتبر من حولك وقوتك إلى حوله وقوته مسلما له بين يديه صادقا في رغبتك وطلبك لما لديه. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذا وصف السعيد وعلامة السعيد. والشقي المحروم من أعرض عن ذكر مولاه. يذكر من الكائنات والمخلوقات شهواته مراداته حاجاته، جمادية نباتية حيوانية، اذكر الله. يذكر حيوان نبات جماد إنسان، اذكر الله. حيوان نبات جماد إنسان، اذكر الله. فكره حيوان نبات جماد إنسان شهوات، اذكر الله. فينسى ربه ويذكر الكائنات والمخلوقات، فكره منصرف إليها، هذا شقي. شقي المحروم من أعرض عن ذكر مولاه واتبع هواه وآثر دنياه على أخرى فضاعت عليه الدنيا والآخرة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكأن أمره فرضا ضائعا. فإذا بغيت تستشير أو تأخذ رأي فمن أهل الذكر، من الذاكرين لله الحاضرين مع الله، يجيب لك خبر طيب ورأي صايب. وأما الغافلين عن الله لا تدغ من أفلنا قلب عن ذكرنا اتبعه وكان أمره فرضا. قال وعليكم بالتوكل على الله والثقة بضمانه. وقد ضمن لكل عامل بالصالحات، قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وضمن بأرزاقنا فقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرا. إن روح القدس نفذ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا بالطلب والطمأنينة بكفالته وكفايته والاستعانة به في كل أمر. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا استعنت فاستعين بالله والاعتماد عليه في كل حال وإنزال جميع الحوائج بفناء كرمه وجوده. وأرباب اليقظة في كل ليلة يطلعون حوائجهم كلها بين يديه. ما عاد يطلع الفجر إلا وقد تخرج وصلح كل شيء خلاص، وقد تخرج في أموره وأحواله انتهى القضيت. وإذا طرح الحاجة أول ليلة ثانية ثالثة إيش عاد باقي؟ صاحب الأمر يدبر له لأنه نزل به. قال سيدنا إبراهيم ما إنك لو قصدت خليلك لم يردك. وعليكم بالإياس مما في أيدي الناس فذلك عقل وشرف. وبقطع الطمع فيهم والاستشراف إلى ما في أيديهم. الياس عز والتقى سودة وشهوة النفس لها ذابحة وفاضحة. أقسم بالله لرضخ النوى وشرب ماء القلوب المالحة أحسن للمؤمن من حرصه ومن سؤال الأوجه القالحة. فاستغني بالله تكون ذا غنى مغتبطا بالصفقة الرابحة. الياس عز، الياس مما في أيدي الناس عز، وطمع في الله تعالى، طمع في الله في آخرتك ودنياك. الياس عز والتقى سودة وشهوة النفس لها فاضحة. قال وإن أسدى أحد إليكم من المسلمين معروفا فاقبلوا منه واشكروه وادعوا له واصرفوه في حاجاتكم بالمسلك الطيب والنية الحسنة. فإن لم تكن لكم حاجة فتصدقوا به. وإذا أسدى إليكم شيئا من وجه ليس بطيب فردوه إن كان مقطوعا بعدم طيبه. فإن كان مشكوكا فيه فلا ترده ولكن لا تنفقه فيما يعود عليك. اصرفوا فيما يكون فيه حلالا كلفقيرين او لمصلحة عامة. فان الرد بل السؤال عما لا يقوم فيه غلبة الظن إيذاء، وكسر خاتم المؤمن إيذاء أعظم من أخذ ما لا يعلم حرمته ولا تقوم على مناجز على شبهته. فمن أراد يتورع ويكسر الخواتر فقد وقع في المخاطر لأنه على غير علم. وهذا أيضا ما ذكره أولا هو ما علمه رسول الله سيدنا عمر، أعطاه شيء قال يا رسول الله أعطي من هو أحوج مني. قال يا عمر ما أتاك من هذا المال من غير سؤال ولا إشراف نفس فخذه، فإن كنت محتاجا لي فتمول به وإلا فتصدق به. هذا المسألة، وإلا فلا تتبعه نفسك، يعني ما لم يأتك من غير سؤال وإشراف لا تتبع نفسك شيء ولا تستشرف على شيء. ولهذا قالوا لا نسأل ولا نرد إلا ما أمر الشارع برده، بأن جاء من وجه خبيث معروف فرده عليه. قال وعليكم بالمحافظة على الصلوات الخمس فإنها عماد الدين، وهي من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، والمحافظة عليها درجات، فأولها بأداء شروطها وأركانها وأدائها في وقتها، هذا أقل المحافظة عليها، لكن فوقها درجة فوقها درجة فوقها درجة. فأشار إلى بعض الدرجات في المحافظة على الصلوات الخمس، وقد قال في منظومته وأوصيك بالخمس التي هن يا أخي عماد لدين الله واسطة الأمر، وحافظ عليها في الجماعة دائما، وواظب عليها في العشاء وفي الفجر. قال ومن المحافظة عليها أن تصلى أول الوقت، فصلاة أول وقت أفضل الأعمال يا رسول الله، الصلاة لأول وقتها. وفي الجماعة ما أمكن، فهمت؟ هذا من المحافظة على الصلاة أول وقت جماعة، تكبيرة الإحرام مع الإمام. اسمع، ورأس المحافظة على الصلاة، رأس المحافظة على الصلاة حضور القلب فيها وخشوعه. فإذا ماشي حضور ولا خشوع فالرأس مقطوع. إذا الرأس مقطوع إيش باقي من الجسد؟ ما في حياة، ما حافظت على الصلاة، لأن الحضور والخشوع غير موجود، فالرأس مقطوع، والجسد ما يكون حي من دون رأس. فكيف تكون محافظ على الصلاة إن لم تحافظ على حضور القلب فيها وخشوع القلب فيها؟ قال رضي الله عنه وقبيح بالمصلي أن يكون جسده بين يدي ربه وقلبه متردد في أودية الدنيا. قبيح قبيح قبيح، هذا عيب. قبيح بالمصلي أن يكون جسده بين يدي ربه وقلبه متردد في أودية الدنيا. حول ولا قوة إلا بالله. تلتفت إلى من؟ هل لك حد خير لك من الله؟ عندك حد خير لك من الله تلتفت إليه؟ رأس المحافظة على الصلاة، رأس المحافظة حضور القلب فيها وخشوعه. وقبيح بالمصلي أن يكون جسده بين يدي ربه وقلبه متردد في أودية الدنيا. وإياكم أن تستقلوا القصر والجمع في محله، للمسافر وللمريض، المريض الجمع وللمسافر القصر والجمع، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وليس الورع بترك الرخص في محلها ولكن بترك الشبهات وتوقي المكروهات. هناك الورع، ما هو يترك القصر في الصلاة ويقول بصلي أربع أفضل، من قال لك أفضل؟ بل من بلغ سفره ثلاث مراحل فالقصر له أفضل، خروجا من خلاف من أوجب كالحنفية، فالقصر عندهم واجب إلا إذا اكتدى بمتم. يقول: وعليكم بالملازمة لجميع أورادكم التي كنتم تواظبون عليها في الحضر. إذا سافرتم فأورادكم واظبوا عليها، فلا تتساهلوا بترك شيء منها ما دمتم تقدرون على ذلك، في السيارة، في الطائرة، بتذكر، بتسبح، بتقرأ، بتفتح بكتاب، بتفتح شريط، بتفتح عندك الوسائل. وما تعذر منها بسبب السفر فقضوه عند التمكن إن كان مما يقضى، وإلا فقد خفف الله عن المسافر. فما لم يكن انقطاعه إلا بسبب السفر عدم التمكن كتب له كأنه فعله. قال: وفي الحديث: إن المؤمن إذا سافر أو مرض يأمر الله ملائكته أن يكتب له مثل ما كان يعمل مقيما وصحيحا. فما لم يقطع عنه إلا المرض أو السفر، وهو لو تمكن لفعل، يكتب له. قال: وهذا فضل من الله ورحمة وتخفيف، فالحمد لله ما أرحمه بعباده وألطفه بهم، ولا يهلك على الله إلا هالك. والأخت آمنة من بريطانيا تقول: يكون الليل قصير عندنا في الصيف مثل الأيام، فإن لم أقدر على الجمع بين التهجد والجلوس إلى الإشراق فأيهما أقدم؟ يكون هذا في أيام معدودة، ما في أيام الصيف، فإذا حضر القلب في التهجد فهو المقدم، ولكن من دون تساهل بالآخر، بحيث يكون العود إليه والجمع بينهما في أقرب الفرص وعند مواتاة الأحوال والظروف من النشاط والصحة، وعند اعتدال الوقت كذلك. إذا اعتدل فالانكسار في جوف الليل والتذلل والخضوع هو الأصل والأساس. وأخرى من السعودية تقول: أحاول أركز في الصلاة لكن أفقد التركيز بالرغم من محاولتي، فماذا أفعل؟ تفعلين الدوام على حسن المحاولة، وتحسنين المعاملة، وتتهيئين للمقابلة بمحاولة الحضور عند التطهر والوضوء والغسل، ثم بالتعوذ والتحسن بالله تعالى، وقول: أعوذ بالله العظيم وبجل الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم، وبقراءة سورة الناس قبل الدخول في الصلاة، والدوام على المجاهدة والمحاولة سبب لحصول منة الله ورحمته وعطفه على ذلك المجتهد المجاهد. فليدم ولا يكسل ولا ييأس ولا ينقطع عن ذلك. وآخر أيضا له عمر من السعودية يقول: نسمع عن الوصول إلى الله، من الناس من يصل في وقت قليل ومنهم وقت كثير، ما طبيعة ذلك الاتصال والوصول والخروج عن حدود هذه الدنيا مترتب عليه؟ لا، الوصول هو الانتهاء إلى رتبة شريفة في معرفته الخاصة، حيث يستقيم الشهود للملك المعبود في كل طرفة عين. الوصول إلى الله تبارك وتعالى هو انتزاع جميع الصفات الذميمة والتحلي بجميع الصفات الحسنة الطيبة الكريمة، ثم دوام الحضور معه، ثم استقرار نور الشهود في القلب، والانتهاء إلى نصيبين من معرفته الخاصة ومحبته الخالصة. هذا هو الوصول إلى الله تبارك وتعالى. الواصلون إلى الله تبارك وتعالى من ساداتنا الأنبياء ومن صحابتهم ومن متبعيهم بإحسان، فيهم أرباب الوظائف والأعمال والمهن المختلفة، وفيهم صاحب التجارة، وفيهم صاحب الحراثة والزراعة، وفيهم المتجرد عن الأسباب، وفيهم صاحب الخروج في الجهاد، وفيهم المتفرغ للتعليم، وفيهم من هو جندي من الجنود، وفيهم فهو شأن في حال العبد وذاته وتأثرها بنور الله تبارك وتعالى بالاستقامة على ما يحب. فبقوة الإيمان واليقين انتهى إلى تخليص الباطن من الصفات المذمومة وتحلي بالصفات المحمودة، ثم دوام الحضور مع الله، ثم انكشاف نور البصيرة وحلول نور من المعرفة الخاصة بالله تبارك وتعالى يعبر عنه بالوصول إلى الله، أن لا يعود له قاطع يقطعه عن مولاه تعالى في علا. نسأل الله أن يكرمنا بالوصول إليه ويجعلنا من المقبلين بكلياتهم عليه والمقبولين لديه، وينظر بوجهه الكريم إلينا يقبل علينا وينظر إلينا بعين رحمته ورافته، ويجعلنا من أهل محبته الخاصة في عافية، ويصلحونا والمسلمين أجمعين، ويختم لنا بالحسنى وراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.